بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. لك الخير لا تذهب بحلمك دمنة محاها البلا واستوطنتها الأوابد، فما هي إن خاطبتها بمجيبة وإن جاوبت لم تشف ما أنت واجد، ولكن هلم الخاطب في رزع سيدين قضى ظمأ والماء جعل وراكد، كأني به في ثلة مذجاله كما حف بالليث الأسود اللوابد، يخوض بهم بحر الوغى فكأنه لوالده عذب المجاج بارد. يلاقون شدات الكمات بأنفسين، إذا غضبت هانت عليها الشدائد. أولئك أرباب الحفاظ سبت بهم إلى الغاية القصوى النفوس الأماجد، إلى أن ثووا في الأرض صرعا كأنهم نخيل أمالتهن أيد عوايا ولم يبق إلا واحد الناس واحدا يكابد من أعدائه ما يكابد، يحامي وراء الطاهرات مجاهدا بنفسي وبذاك المحامي المجاهد. فمن ليث ذو الأشبال جعل طوين بأشجع منه حين قل المساعد، ولا سمعت أذني ولا أذن سامعين بأثبت منه في اللقاء وهو واحد إلى أن أساء على الطاعن والضرب نفسه، فخر كما يهوي إلى الأرض سايا يا 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 إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله العظيم في كتابه الكريم: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذه الآية من أدعية القرآن أيضا، يدعو على لسان المؤمن أو المؤمنين: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، يعني اجعلني قرير العين من ناحية الأزواج والأولاد، من ناحية الأسرة. بعض الناس يكون قرير العين مرتاح البال، لا تشوب حياته اضطرابات توترات قلق، وبعض الناس على العكس من ذلك، حياته فيها الشيء الكثير من القلق والتوتر والاضطراب على بيته وأسرته وزوجته وأولاده. إجمالا الباري عز وجل يعكس هذه الصورة في هذه الآية، يصوغ المعنى على شكل دعاء. وأنا أقول دائما أن الأدعية خصوصا أدعية القرآن هي مجموعة تطلعات الإنسان، آماله، أمانية. أنت مو عندك آمال، أماني، تطلعات؟ هذه الآمال والأماني والتطلعات الله سبحانه وتعالى يصوغها على شكل دعاء، يعني أنت تتمنى وأنا أتمنى والكل يتمنى أن يكون قرير العين من ناحية زوجته وأولاده. فالقرآن يصوغ هذا المعنى دعاء: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. أنا وأنت والناس كلهم يتمنى أن تكون دنياه سعيدة، آخرته سعيدة. هذا المعنى يصوغه الله دعاء، يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهكذا أنت لا تجد دعاء في القرآن الكريم إلا ومعنى الدعاء، مضمون الدعاء هو في الحقيقة تطلعات، أماني، تمنيات الإنسان، صاغها الله دعاء. لكن في الدعاء شيء آخر، في الدعاء أيضا شيء مهم، جانب ثاني مهم، تركيز على قضية مهمة، وهي موقف القرآن، موقف الإسلام من المرأة. احنا عندنا في القرآن الكريم مجموعة آيات تكشف عن موقف الإسلام، موقف القرآن من المرأة. نشوف صور مختلفة. مثلا أضرب لك مثال: بعض الأحيان يعتبر المرأة والزوجة سكن للنفس، سكن للروح، يعني خلاف الاضطراب، خلاف التوتر. السكن يعني الاستقرار، الإنسان يسكن في البيت، خارج البيت يركض يسعى يمشي يكد يتعب، لكن يجي إلى البيت يسكن يستقر. يعني الزوجة معتبرها سكن، يقول: خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. معتبر الزوجة سكن، يعني وسيلة استقرار، سبب لاستقرار الحياة. هذه نظرة، هذا فكر الإسلام، فالمرأة الزوجة إذن سكن سبب الاستقرار. لكن مرة ثانية أنا لما أقرأ في القرآن أشوف معتبرها عدو، يقول إن من أزواجكم وأولادكم، أو إن من أولادكم وأزواجكم عدوا لكم فاحذروهم. طيب هي سكن ولا هي عدو؟ طبعا لازم نلاحظ الآية هذه يقول إن من أزواجكم وأولادكم، هذه من باللغة يسموها للتبعيض، يعني مو كل الأزواج والأولاد، لا بعضهم يكون عدو. كيف يكون عدو؟ يعني يشهر السلاح على رأسي يقتلني، الزوجة تقتل زوجها مثلا، أو بمعنى آخر الجواب الأولاد والأزواج ربما يكونوا بمثابة العدو، يشبهون العدو، كما أن العدو يريد يأذيك الأزواج والأولاد يريدون إيذائك بشكل أو بآخر، أو تصرفهم سلوكهم تصرفهم ينتهي إلى إيذائك، تصرفهم تصرف عدو، سلوكهم سلوك عدو. قد لا تكون الزوجة تريد إيذاء زوجها، لكن لما تقلق ضميره، لما تؤذيه، لما ما تخلي يرتاح لا في البيت ولا خارج البيت، هذه أصبحت شنو؟ سلوكها أصبح سلوك عدو، تتعامل مع زوجها تعامل العدو. هذا اللي يقول القرآن، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. طيب الآن احنا قلنا مرة نظرة الإسلام إلى المرأة على أنها سكن، وسيلة استقرار، سبب الاستقرار والدعاء والسكون في حياة الإنسان، مرة ينظر إليها نظرة مختلفة يعتبرها عدو، والأولاد كذلك، ومرة لا هذا ولا ذاك. شو يقول؟ يقول ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. هذه الصور المختلفة، مرة سكن، مرة عدو، مرة يريد مني أن أسأل أطلب من الله سبحانه وتعالى أن يجعلهم قرة أعين، سبب لقرار عيني. الآن هم أبين قرار العين شنو معناه. هل الصور المختلفة في القرآن الكريم لماذا اختلفت في الحقيقة؟ اختلفت باختلاف ظروف الناس، بيوت الناس، أوضاع الناس. يعني أنت تصور الناس كلهم يعني حياتهم على نسق واحد، كل واحد علاقاته مع أهله في بيته يشابه الآخرين يعني، أو كما يقول المثل أصابعك سوى، لا الأوضاع تختلف. هذه أسرة، الأسرة صندوق مغلق يطلع على أسرارها أفراد هالأسرة، أعضاء هالأسرة، نادرا ما الناس اللي برا يطلعون شكوا في بيتك ولا شكوا في بيتي. هاي قضايا شخصية، قضايا شخصية، علائق شخصية لا يطلع عليها الناس، لكن الله مطلع عليها. الله سبحانه وتعالى يعلم، الدين يعلم، الدين نهج الحياة، فلا بد وأن يتبنى هالقضية. إذا كان الدين ما يصلح الأسر، ما يعلم الأسر، يعني يعلم منه؟ إذا كان الدين ما يتبنى إصلاح البيوت والأسر، من اللي يتبنى الموضوع؟ فالله سبحانه وتعالى يعلم، والدين يتبنى الإصلاح، فمعطينا صور مختلفة لأسر مختلفة، لبيوت مختلفة. بعض البيوت الزوجة صالحة طيبة، الزوج ظالم، وبعض الأحيان الزوج صالح طيب هادئ متدين مظلوم، الزوجة مؤذية، وبعض الأحيان كلاهما صالح وعاشين في خير وعافية، يعني مو شايف أنت يكونون يعني زوجان صالحان خيران، يعني حياتهم ماشية بديعة وقرار وسكون، وبعض الأحيان كلاهما طالح كلاهما سيء، هذا يعني عنده إشكالات ومشاكل، وهذه عندها إشكالات ومشاكل، من هنا ينتجون أبناء سيئين. لما يكون الأب يعني فاجر فاسق من أهل الدنيا لا أبالي، تارك للصلاة ومتدين، والأم كذلك مشغولة بنفسها بأمورها الخاصة، معرضة عن البيت عن الزوج عن الأولاد، تتصور الأولاد شلون يطلعون؟ هل هالبيت الأسرة تنتج ماذا؟ القرآن علمنا أن ندعو لأن تكون الزوجة والأسرة عموما صالحين. يقول أهل الإيمان لازم يدعون، أدعيتهم كثيرة، منها هذا الدعاء. قولوا شو تقول؟ تقول ربنا هب لنا، أنت اللي تهب، أنت اللي تهيئ، أنت اللي تساعدني في حل هالمشكلة. أنا ما أعرف، أنا عندي الآن مشكلة في بيتي، إما مشكلة فعلية بالفعل أو مشكلة بالقوة مو بالفعل، يعني يمكن واحد الآن ما عنده، لكن هالأرضية هذه تساعد على إيجاد مشكلة. أنا عندي مشكلة فماذا أصنع؟ يقول أطلب من الله، اسأل الله، ادعو الله، استعن بالله، اعتمد على الله، توكل على الله، اسأل من الله أن يكشف عنك هذه الكربة ويفرج عنك هذه المحنة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. قرة أعين كناية يعني قرار العين، لأن الإنسان المضطرب أيها الأخوة، الإنسان المضطرب عينه ما تستقر. أنت تصور واحد عنده مشكلة مع أهله مع أولاده، واقف يلتفت يمين يسار، ينتظرهم بالليل متأخرين، عندهم مشكلة هنا، عندهم هواش هناك، عندهم قضية في المحكمة، عندهم يعني في البيت مو مستقر، مضطرب، ينظر يمنى يسرى، لما يطلع برا مو مستقر، يلتفت يمنى يسرى، في كل لحظة يثيرون له مشكلة، يزرعون له في طريقه مشاكل أشواك، مو مرتاح، فعينه لا تقر. وقرار العين يحكي عن قرار النفس، قرار العين كناية عن قرار النفس. واحد لما يكون في داخله مضطرب عينه أيضا مضطربة، ولما يكون هذا قرير العين لا يعني عينه أيضا ما تضطرب تستقر. فقرة العين يعني قرار العين، قرار العين يعني قرار النفس، يعني الراحة الدعاء الهدوء الاستقرار من هالناحية. إلهي خلي بيتي يقر أستريح منه، لا أعاني منه حتى أتولى شؤوني، حتى أمارس الحياة، حتى أؤدي دوري. وإلا إذا كان البيت مضطرب، يكون البيت وتكون الأسرة سببا لاضطراب نفسي وعدم استقراري، ما أقدر أتبنى. الرجل لازم يتبنى شؤون الحياة، الرجل لازم يكون عامل، تاجر، كاتب، وزير، أمير، صغير، كبير، لازم عنده دور. الحياة هذه من يمشيها؟ يمشيها الرجل، ينبغي هكذا، يفترض هكذا. فإذا كان في داخله في بيته ما عنده قرار، ما عنده استقرار، كيف يتبنى شؤونه؟ شلون يمشي أمور الحياة؟ شلون يؤدي واجبه؟ شلون يتحمل المسؤولية؟ ما يقدر. فإلهي أنت أضمن لي هالجانب حتى أنا أتبنى الجانب الآخر. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريات، مقدم الأزواج بعدين، لأن الزوجة عنصر مهم في الاستقرار أو عدم الاستقرار، الزوجة عنصر مهم في استقرار البيت أو عدم استقرار البيت. يعني بعض الأحيان بعض النساء هذا صاحب العقد الفريد يقول فلان ما يجيب أسماء بدون أسماء، يقول فلان العالم الفقيه كان يقول لعن الله فلانة وحده، هم يذكرها مو أنا اللي أقول فلانة، لا هو صاحب الخبر يقول، يقول فلان العالم الفقيه كان يقول لعن الله فلانة دخلت بيت آل فلان أسرة عائلة محترمة شريفة ناس محترمين رؤوسهم مرفوعة، هذه فلانة اللي يلعنها يقول هذه دخلت بيتهم دخلت في وسط آل فلان، فكانوا بيضا طوالا فأحالتهم سودا قصارا، كانوا بيض بيض يعني وجوههم مبيضة، ما يقصد بياض الوجه الحقيقي لا المجازي، وجوههم مبيضة، ما يقولون فلان بيض الله وجهك، وجوههم مبيضة وكانوا طوال مرفوع الرأس يعني ما يستحون من أحد، شرفاء يعتزون بأنفسهم بكيانهم بأولادهم، كانوا بيضا طوالا فأحالتهم سودا قصارا، سودت وجوههم وخلتهم ناس يعني متفشلين، هتكتهم هاي المرأة، سلبت راحتهم قرارهم شرفهم كرامتهم عزتهم، أساءت إلى سمعتهم إلى شرفهم. مرة تكون هكذا والعياذ بالله. فلما يعاني الإنسان من بيته إيش لازم يسوي؟ ماذا عليه أن يصنع؟ ما عليه إلا أن يدعو. علمنا القرآن الدعاء، أن الأبواب مغلقة دوني شو أسوي؟ ما في إيدي شيء، ما أقدر أسوي شيء، ما أملك إلا الدعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذه يعني احنا عندنا نساء خالدات في التاريخ كثير، منهن مشهورات ومنهن مو معروفات مو مشهورات، ومشهورة باسمها الناس ما يعرفون أخبارها، لكن عندها يعني ذكر خالد. هذه هذا واحد من الخوارج، زوجته اسمها غزالة، هذه غزالة الخوارج حاربوا الحجاج بن يوسف الثقفي عدة مرات، دخلوا معه في حروب، حرب من حروبهم استمر عاما كاملا عام كامل، وهذه غزالة أقسمت على الله أن لا تنزع عنها لباس الحرب، هي مرأة لكن تقاتل، تقاتل بشكل أرقى وأعظم من الرجال، أقسمت أن لا تنزع عن نفسها لباس الحرب إلا أن تدخل الكوفة رغما على أنس الحجاج. الحجاج كان والي على الكوفة، من يقدر يدخل الكوفة؟ هذا الظالم الجائر المتجبر المتفرعن القاتل، وعنده قوة وسلاح وجيش تدعمه الدولة الأموية، لكن هذه قادة العسكر، عسكر الخوارج، صح كانوا خوارج، خوارج هذول يعني مختلفين مع سائر المسلمين في الدين في العقيدة، وكانوا أعداء أمير المؤمنين، هذا الجانب أنا لا أعلم به، لكن شوف شجاعتها، أقسمت أن لا تدخل أن لا تنزع عن نفسها لباس الحرب إلى أن تدخل الكوفة وترغم أنف الحجاج، وبالفعل إلى أن تصلي في مسجد الكوفة، لازم تدخل الكوفة وتصلي في مسجد الكوفة، واستمرت الحرب بينه بين الحجاج وبين الخوارج عاما كاملا، سنة كاملة يقاتلون يقاتلون ويقاتلون ويقاتلون، وهذه رسالة تقودهم تقاتل تقاتل وتقاتل إلى أن أبرت بقسمها. يوم دخلت إير جيشها الكوفة يحوطها 60 واحد من الخوارج، دخلت مسجد الكوفة صلت وبرت بقسمها، ثم خرجت من الكوفة ونزعت عنها لباس الحرب. الشاعر يقول للحجاج إذا تحب تعرف مدى صلابة هالمرأة غزالة الخارجية اسمع قول الشاعر. الشاعر يقول للحجاج يقول له أنت على المستضعفين الفقراء المساكين عامة الناس سواد الناس هذول تصير عليهم أسد تقتلهم تعذبهم تخليهم في السجون. وهذه مرأة غزالة مرأة فررت من بين يديها. يقول يخاطب الحجاج قائلا أسد علي، حافظيها أنتم، أسد علي وفي الحروب نعامة بتراء تنفر من صفير الصافري، هلا برزت إلى غزالة في الوغى، هلا برزت إلى غزالة في الوغى، أم كان قلبك في جناحي طائري، قلبك كان طائر خفت منها. وبالفعل فر من الكوفة. غزالة دخلت يوم واحد صلت في مسجد الكوفة، الحجاج أسبوع كان خايف ما يدخل الكوفة من شدة الخوف من غزالة. هذه امرأة فيها شجاعة تركت ذكرا خالدا وهن كثر، أذكر لك إن شاء الله، لكن أبي هالليلة أريد هالليلة أبدأ بمقدمة النساء، بمقدمة النساء في الإسلام اللي هي السيدة الطاهرة الكريمة الوفية الصالحة أم المؤمنين السيدة خديجة. خديجة احنا لازم نعرف تاريخها، لازم نقرأ عنها، لأن احنا نسمع نقرأ في كتب المدارس في الإذاعات في الصحف نسمع عن هذه وتلك وتلك وهذه، لكن عن خديجة ما يعني ما يذكرون كثيرا. والحال هي أولى أمهات المؤمنين، نساء النبي القرآن يسميهن أمهات المؤمنين. وتعرف أنت شنو يعني أمهات المؤمنين؟ لأن واحد من أصحاب رسول الله ومن أصحاب القريبين قال إذا مات محمد صلى الله عليه وآله راح نتزوج نساءه. عند نساء إذا مات تعتد المرأة وإحنا نتزوج نساء. هو هذا كان يقول أنا أتزوج فلانة، كان مخلي عينه على واحدة من نساء النبي، فنزلت هذه الآية النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ونساؤه أمهاتهم. القرآن اعتبر نساء النبي مثل أمهاتكم، هاي أمكم. واحد يتزوج أمه، واحد يفكر في أن يتزوج أمه والعياذ بالله. فقطع دابر الزواج من نساء النبي، بعد لا أحد يخطر بباله أن يتزوج نساء النبي. أمهات المؤمنين هذا معناه، ليس أكثر من هذا. يعني ممنوع الزواج من نساء النبي صلى الله عليه وآله. بعد أولى أمهات المؤمنين منه سيدة خديجة. يقول بعض المؤرخين بعض الكتاب يقولون تمتاز خديجة عن بقية النساء بميزات، أنا أذكر لك الآن بعضها أنت جنابك شوف صحيح ولا مو صحيح، الميزان خلي يصير عندك، المعيار يصير عندك. يقول أول ميزة لها أنها تزوجت رسول الله في مكة، بقية نساء النبي تزوجهن وين؟ في المدينة. يمكن تسأل تقول لي زين شنو الفرق يعني زوج في مكة ولا زوج في المدينة؟ الجواب لا، الفرق كبير. الفرق وين يظهر؟ أنه رسول الله لما تزوج في مكة ذاك اليوم رسول الله ما كان نبي، ولا كان قوي ولا عنده دولة ولا الناس خاضعين له. لا، ذاك اليوم كان مو نبي، ويوم اللي صار نبي في مكة 13 سنة كان يضرب بالحصى والحجارة. منو اللي تتمنى تتزوج واحد ما كان أساسا ما كان نبي، لم يبعث بالنبوة صلى الله عليه وآله، ولما بعث بعث مقهور مغلوب على أمره مستبعد، ومنو اللي تتزوج واحد مثلا؟ لكن لما أجل المدينة لا، كل النساء يتمنين أن تكون إحداهن زوجة رسول الله. صار سيد الكائنات، دولة وأمة وحرب وأموال وغناء وعزة وكرامة، صحيح ولا مو صحيح؟ هذا أولا. ثانيا، كانت الزوجة الأولى في بيت رسول الله، ما دخلت عليها ضرة، كانت أولى وما دخلت عليها ضرة. احنا ما عندنا زوجة في بيت رسول الله إلا ودخلت عليها ضرة. سودة بنت زمعة تزوجها في المدينة أول ما هاجر للمدينة، لأن ماتت خديجة والرسول بعد ما تزوج، انزعج كثير، تألم كثير، سمى عام وفاتها ووفاة أبي طالب عام الحزن، وما كان يحب يتزوج على خديجة وهي ميتة، إلى أن انتقل إلى المدينة. قال له يا رسول الله، أنت تحتاج وحدة يعني تعينك على شؤون الحياة، تساعدك فيما تحتاج، لابد وحدة معك في البيت. فجابوا له وحدة، امرأة كبيرة عمرها 50 سنة، اسمها سودة بنت زمعة، تزوجها رسول الله لخدمته. ثم بعد ذلك تزوج عائشة، فعائشة دخلت ضر على سودة، ثم دخلت فلانة ضر على عائشة وفلان، يعني ما من زوجة من زوجات رسول الله إلا وعليها ضر، إلا خديجة كانت الزوجة الأولى وما عليها ضر. هاي ثلاثة. والنقطة الرابعة، أن رسول الله صلى الله عليه وآله أولاده من خديجة. ماريا القبطية صحيح أنجبت لرسول الله ولد بس مات، وأما بقية النسوة سبحان الله ولا واحدة أنجبت من رسول الله، وهذا شيء غريب. إن قلنا أن رسول الله يعني عقيم، مو عقيم، أنجب من ماريا وأنجب من خديجة، وإن قلنا أن زوجاته عواقر، لا مو عواقر، أم سلمة عندها عيال، أم فلانة عندها عيال، لا ما في موانع، هذا الله ما أراد، ما في غير يقول أن الله ما أراد أن يكون له ذرية إلا من خديجة. ذريته من خديجة، وبالذات من سيدة النساء فاطمة الزهراء سلام الله عليها. وأذكر لك خبر يذكره صحيح مسلم، مسلم القشيري في كتابه صحيح مسلم، وأكو صحيح البخاري وصحيح مسلم. في صحيح مسلم باب فضائل عائشة، أكو فصل اسمه فضائل عائشة. شوف في صحيح مسلم في باب فضائل عائشة، كانت تقول، تروي تقول: ما حسدت امرأة ما حسدت خديجة. كانت تقول أي واحدة دخلت بيت رسول الله أنا كنت أحسدها، وبالفعل كانت تحسد الجميع وتسوي مشاكل للجميع، لكن تقول: ما حسدت امرأة ما حسدت خديجة، ولقد تزوجني رسول الله وهي ميتة. مرة واحدة تحسد واحدة على قيد الحياة، هذه كانت هي تقول أنا أحسد خديجة وخديجة ميتة، مو على قيد الحياة، ماتت وأنا أحسدها. وتروي قضية تقول: يوم دخلت هالة أخت خديجة إلى بيت رسول الله في المدينة، والرسول كان يعني يحب أقرباء خديجة يدخلن عليها، يدخلن عليه، دخلت هالة فسمع صوتها، ما يدري هي هالة ولا مو هالة، قال: اللهم هالة، اللهم هالة، إن شاء الله تكون هالة، لأنها أخت خديجة. عائشة غضبت لذلك، ساءها ذلك، شكثر يحب خديجة، شكثر يذكر خديجة. فقالت يا رسول الله شتذكر من عجوز عجوز حمراء الشدقين من عجائز قريش؟ راحت في الدار ماتت، أنا عجوز راحت شكثت. وقد أبدلك الله خيرا منها، تشير إلى نفسها. فغضب رسول الله حتى احمر وجهه. هذه بنت الهدى الكاتبة المصرية عائشة عبد الرحمن تذكر في كتابها القصة بالتفصيل، تقول غضب رسول الله حتى احمر وجهه. تروي ذلك أظن من الاستيعاب. قال لها لا والله، لا والله ما أبدلني الله خيرا منها. وجعل يذكر خصائصها، آوتني حين طردني الناس، أعطتني حين خذلني الناس، وإلى آخر، آمنت بي حين كفر بي الناس. طيب الآن هذه السيدة الطاهرة تزوجت رسول الله، وهذا شيء غريب أنها هي كانت ملكة سيدة غنية، التجار الكبار الشخصيات قريش يتمنونها، راحت تزوجت رسول الله. رسول الله ذاك اليوم ما مو نبي ولا غني، فقير يتيم، فقير يتيم. قاطعناها نساء مكة، قلنا لها تزوجتي يتيم أبي طالب فقيرا لا مال له، لكن هي مصرة. تقول هذه عائشة بنت عبد الرحمن بنت الشاطئ، تقول يوم اللي تزوجت رسول الله لم تتزوج النبي المنتظر، تزوجت الرجل المثالي ولم تتزوج النبي المنتظر. ما كانت تعلم هذا راح يصير بهالعظمة بهالأبهة، نبي، نبي آخر الزمان، خاتم الأنبياء محمد. كلما يذكر يصلى عليه، اسمه يعلو على الماء. من وين كانت تدري خديجة؟ إنما هي تزوجت الرجل المثالي، وكانت وفية صادقة. يوم اللي بعث رسول الله بالإسلام وقبل ذلك أيضا بذلت أموالها، بذلت حياتها. بعث رسول الله بالإسلام كانت أول من آمنت بي، أجي إلى البيت أخبرها، أعلنت إيمانها، أظهرت إيمانها في الحقيقة، هي مؤمنة بالأصل، أظهرت إيمانها وتمسكت برسول الله بقوة ودافعت عنه ووقفت إلى جنبه. وأخيرا أخيرا بأبي وأمي أبعدت، نفيت رسول الله هو وأهله جميعا أبعدوا إلى شعب أبي طالب. كتب أهل مكة صحيفة مقاطعة بيان، وقعوا عليه الجميع، الجميع وقعوا على هذا البيان وقاطعوا رسول الله وأهله وقومه ومن آمن به. قالوا أولا ينطردون من مكة، البند الأول يطردون من مكة، لا يباع لهم، لا يشترى منهم، لا يزوجونهم، لا يتزوجون منهم، لا يكلموهم ولا ولا، مقاطعة تامة. وبالفعل خرج رسول الله وأهل بيته ومن آمن به من جملة اثنين كبار بالسن، كبار في العمر أيضا، خرجوا مع رسول الله، افطروا، قاطعوهم، أبعدوهم إلى شعب أبي طالب. واحد أبو طالب سلام الله عليه رضوان الله تعالى عليه، المؤمن التقي، والد الإمام، المدافع الأول، الحامي الناصر الذي آوى ونصر. أبو طالب ذاك اليوم كبير السن، لحق برسول الله بل أبعد إلى الشعب. وخديجة أيضا مرة كانت كبيرة، 3 سنوات مقاطعة، جوع، ما عندهم طعام يأكلون، خوف، أذى، قهر، حر، برد. بعد 3 سنوات لما بعث الله الأرض كتاب المقاطعة كانوا معلقين على الكعبة الشريفة، فبعث الله دابة الأرض، الأرض أكلة الكتاب كله المعلق إلا جملة أولى في الكتاب، جملة مكتوب باسمك اللهم. إحنا شلون نقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ ذاك اليوم، ذاك اليوم الجماعة يكتبون باسمك اللهم. الأرضة أكلت الكتاب كله إلا عبارة باسمك اللهم. الكتاب راح، واضطر قريش أن يعيدوا رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وقومه إلى مكة، أذنوا لهم فعادوا، لكن عادوا بعد أن أثر الجوع والقهر والخوف والبرد والحر على كبار السن. بعد عودتهم بأشهر مات أبو طالب، وبعدها بأيام ماتت خديجة، وحزن رسول الله صلى الله عليه وآله. سمى ذيك السنة، ذاك العام سماه عام الحزن. أذكر لك جملة أختم بها حديثي عن هذه السيدة الكريمة الطاهرة الوفية المؤمنة أم المؤمنين، والتي علينا أن نعظم ذكراها، نقرأ عنها، نذكرها بين فترة وأخرى. هذه السيدة يقولون هكذا، يقولون أنها لما وافتها المنية حتى رسول الله ما كان يملك فلوس كفن. هذه اللي كانت باصطلاح اليوم، باصطلاح اليوم كانت مليونيرة، عندها آلاف الرؤوس من الأباعر والأموال، والرجال يتاجرون بأموالها، ورسول الله تاجر بأموالها، أصبحت ما تملك شيء ورسول الله ما يملك. فلما حضرتها المنية أرسلت ابنتها فاطمة بأبي وأمي، وفاطمة يوم ذاك صغيرة، بعثت فاطمة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله برسالة. أقبلت فاطمة إلى أبيها، قالت: أبا يا رسول الله، إن أمي بعثتني إليك تقول، شو تقول؟ تقول: أنا يوم اللي أنت نزلت من غار حراء وقد نزلت عليك النبوة، جيت للبيت مضطرب، قلت لي دثريني دثريني، أنا كان عندي ثوب رداء دثرتك به، ثم احتفظت بهذا الثوب، هذا الثوب اللي لففتك به أول يوم من النبوة، الثوب اللي صار فيه عرقك يا رسول الله، عرقت في هذا الثوب، أنا احتفظت بهذا الثوب، فأرجوك يا رسول الله تكفني بهذا الثوب، تجعله كفن أتبرك به. عند ذلك رق لها رسول الله وبكى، ثم قال: بني روحي بلغي أمك، قولي لها هذا جبرائيل نزل علي الساعة بخمسة أكفان، جايب لي خمس أكفان من الجنة، خمس حبرات من الجنة، خمس قطع أقمشة من الجنة، لكن أكفان لمن؟ الكفن الأول أنت لك، أنت يا خديجة كفن الجنة، والثوب أخليه أيضا، والكفن الثاني لي أنا، لأن أنا بعدك، دوري بعدك، والكفن الثالث لابنتي فاطمة، أنت يا فاطمة أنت دورك الثالث بعدنا، والرابع لعلي صهري، والخامس لسبطي الحسن. هذا خمس أكفان. فأخبرت فاطمة أباها رسول الله، لكن أنا أتصور يعني سألت ربما، مثل ما يتبادر إلى ذهنك، هي أيضا ربما سألت رسول الله، تقول له: يا رسول الله، فأين كفن ولدي الحسين؟ هذول الخمسة مع خديجة هذه أكفانهم، الحسين وين؟ وكأن رسول الله يخبرها، يقول لها: بني الحسين يبقى عار على الرمضة 3 أيام بلياليها، عار اللباس، قطيع الرأس، منخمد الأنفاس، في جندل كالجمر، مظلوم، مظلوم أبا عبد الله، مظلوم يا ابن رسول الله. ما غسلوه ولا لفوه في كفن يوم الطفوف، ولا مدوا عليه رداء هذه هينة. ما غسلوه ما يخالف، ما دفنوه ما يخالف، لكن سبوا بناته أخواته، مروا بهن على تلك الأجساد الطاهرة، ها، والجسد الزواكي يقول لما انحدي الحيادي بوداي الهادي لن زينب تنادي بهونك يا حيادي. لا وين بينه، لا وين بينه يتري قاطع فجوج البين، خاف الطريق بعيد والتعب يا دين، واحنا حرام واطفى اي ما ظلت لنا ارجع نمشي على هذا الحال، مو هين علينا اي بالله يا حادي الحين بضع ساعة عين لما نصال حسين وتودع يا سكين. أمس المساء والنار لك حال، لك حال تودي قلبك إلى حرم الحسين. أمس المساء والنار ما خلت لنا خيام، صيوان ما ظلت تجي يبظل هليتايا، أقبل علينا الليل وازدادت الوحشايا، ما شوف غير ايتايا تتصارخ بدهشي، او شيخ العشير حسين ما حد شان نرجع، الشيخ العشير حسين ما حد شان عشايا، طايح وبجنب علي الأكبر وجسايا، عباس عند البالحايا يحط الصواوي، يا مرو ينهى واخوتي كلهم مسلحي، واليوم واليوم أنا لا والد لي ولا عم ألوذ بي ولا أخ لي بقي أرجوه ذو رحمي، نسألك وندعوك اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، يا أرحم الراحمين، يا مجيب دعوة المضطرين، يا غياث المستغيثين، اللهم إنا نقسم عليك بمحمد وآل محمد فرج عنا يا الله، اللهم اكشف كرباتنا، اللهم فرج همومنا، اللهم اقض حاجاتنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف أمراضنا، المرضى المنظورين البسهم ثوب العافية، تقبل هذا اليسير من المؤسسين والحاضرين والسامعين بأحسن القبول و وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة قبلها صلوات.